الموقع الرسمي لطلاب الجامعة أنصار السنة المحمدية بالسودان. أنصار داش السنة دوت نت يقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وجنده. قال المؤلف الحافظ ابن حجر العسقلاني في كتابه كتاب الحج باب بيان الحج ومن فرض عليه، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله على النساء جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. رواه أحمد وابن ماجة واللفظ له، وإسناده صحيح وأصله في الصحيح. وعن جابر رضي الله وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم إعرابي فقال: يا رسول الله أخبرني عن العمرة، أواجبة هي؟ فقال: لا، وإن تعتمر وأن تعتمر خير، وأن تعتمر خير لك. رواه أحمد والترمذي والراجحة والراجح وقفه. وأخرج ابن عدي من وجه آخر ضعيف عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه مرفوعا: الحج والعمرة فريضتان.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم على آله وعلى صحبه أجمعين وعلى زوجاته الطاهرات المبرئين. أيها الأبناء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الليلة، ليلة الأحد من الشهر التاسع الميلادي، ليلة 24 أو 25 لعام 2011 المقابل من شوال، كم يا أخوان؟ قابل 27 من شهر الله تعالى شوال لعام 32 بعد 400 والألف. جمعنا الله عز وجل بكم في درس شرعي، واجتمعنا لنتفقه في كتاب الله عز وجل وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الذي يطلب الله عز وجل منا أن نفقهه وأن نفهمه، وهو الطريق الذي نتعبد الله سبحانه وتعالى به، لأننا لا يمكن أن نعرف كيف نعبد الله عز وجل إلا بفهم ما أنزل الله عز وجل على رسوله من الكتاب والحكمة. فالفقهاء رحمهم الله تعالى جمعوا الأحاديث المتعلقة بالأحكام ونثروا فيها الأقوال، وبعضهم بين المقل وبين المستكثر، فإن الفقه كان في بداية الأمر يعلمه الجميع، الكل يعلم عن مسائل الصيام وعن مسائل الصلاة، وكيف يبيع وكيف ينكح وكيف يقضي بين الناس وكيف يصلي. ولكن لما تطاول الزمان حصر العلماء الفقه في كتب معينة، فجعلوا كتاب الطهارة وكتاب الصلاة وكتاب الجنائز وكتاب الزكاة والصوم والحج، وهذه العبادات مرتبة على ما جاء في حديث عبد الله بن عمر الذي فيه بني الإسلام على خمس: على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج والصوم. لذلك أخر بعض العلماء الصوم، أخره عن الحج، وبعضهم قدم الصوم على الحج، هذا على حسب ما أتى وصح عنده من الحديث. فمن صحت عنده رواية تقديم الصوم قدم الصوم على الحج، ومن صحت عنده رواية الحج قدم الحج على الصوم وأخر الصوم كما فعله أبو داود في سننه رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم. فهذا الترتيب، الصلاة لا يمكن أن تسقط بحال من الأحوال عن الإنسان إلا بعذر شرعي كالحيض والنفاس، أو أن يصاب الإنسان بغيبوبة، أو أن يفقد عقله. أما الزكاة فلا تجب على كل إنسان إلا من كان عنده المال وحال عليه الحول بالشروط المعتبرة. أو الصوم، الصوم لا يطيقه كل إنسان، فمنهم الكبير الهرم الذي لا يستطيع الصوم، ومنهم الصغير الذي لا يستطيع الصوم، فكل له حكم. والحج كذلك متوقف على الاستطاعة، قال تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فالحج ليس لكل إنسان أن يستطيع الحج، لأنه متوقف على الاستطاعة. وهكذا جميع ما يتعلق من فروع بهذه العبادات. ثم ذكروا رحمه الله تعالى كتاب الحج، ونحن سنتكلم عن هذا الحديث المتعلق بكتاب بلوغ المرام من الجهة الفقهية ليس من الجهة الحديثية، لأننا لا نحتاج إلى التصحيح والتضعيف، لأنه مصحح ومضعف، الضعيف معلوم والصحيح معلوم، وإنما نتكلم عما يتعلق به من فقه، لأن هذا الذي نحتاجه. قال ابن حجر رحمه الله تعالى بعد أن ذكر كتاب الصوم، قال كتاب الحج. وكتاب أيها الإخوة مأخوذ من كلمة كتب، والكتب بمعنى الضم والجمع، بمعنى الضم والجمع. فلما جمعت الكلمات في مكان معين سميت هذا المكان الذي جمعت فيه هذه الكلمات سميته بالكتاب. ومن التجمع أيضا تقول تكتب بنو فلان، تجمع. إذن الكتاب هو المكان الذي تجتمع فيه الكلمات متآلفة متناسقة في موضوع واحد. قال الحج كتاب مضاف، والحج أو الحج، والحج أو الحج مضاف إليه، لأنه إما أن يكون مبتدأ وإما أن يكون خبر مؤخر. تقول هذا كتاب الحج، فهنا يكون خبر مؤخر، أو تقول كتاب الحج هنا تكون جعلته مبتدأ. فوالحج أيها الإخوة كلمة الحاء والجيم، والجيم لأنها مشددة فيها جيمان، في اللغة العربية بمعنى القصد، بمعنى القصد. تقول حججت فلانا، أي قصدت فلانا. وأذكر أشياء كثيرة، لكننا لأن الوقت ضيق جدا سنسرع في الكلام. والحج في الشرع هو التعبد لله سبحانه وتعالى بأداء المناسك على وفق ما جاء في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا تعريفه. وله تعريف أخر هو قصد مكان ما في زمان ما لفعل ما، هكذا يقولون في تعريفه. والذي كان يذكرنا بهذه التعريفات الشرعية خاصة التعبدية أن تذكر التعبد لله، كان يركز على هذه المسألة شيخنا الشيخ محمد الصالح العثيمين، كان يقول الصوم لابد أن تقول التعبد لله، الصلاة تقول التعبد لله، الطهارة التعبد لله، الزكاة التعبد لله، كذلك الحج يقال هو التعبد لله عز وجل بأداء المناسك على وفق ما جاء في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا تعريف جامع مانع لا يتطرأ إليه أي خلل. يسمى كتاب الحج ويسمى بكتاب المناسك، يسمى بكتاب المناسك. تقول المنسك، منسك التمتع أو منسك القران أو منسك الحج. وسمي الحج منسكا لأن تراق فيه الدماء، تراق فيه الدماء، والدم هي البهيمة المذبوحة، والبهيمة المذبوحة تسمى نسيكة، تسمى نسيكا. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقيل المناسك لأنها تجمع كثير من العبادات، لذلك يقال للعابد يقال له الناسك، يقال له الناسك، فيسمى بكتاب الحج ويسمى بكتاب المناسك. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب فضله وبيان من يجب عليه. الفقهاء يذكرون الكتاب وهو عنوان الموضوع، عنوان الموضوع، ثم يذكرون الباب من أجل أن يدخلوا في تفاصيله، وتحت هذه التفاصيل توجد بعد الأبواب توجد فصول، وداخل هذه الفصول توجد مسائل. يعني تصور أن الكتاب عبارة عن قصر، وهذا القصر له باب، إذا دخلت من الباب لا شك أنك تجد غرف، هذه الغرف سمها بالفصول، وداخل هذه الغرف ما يوجد من ستائر ومن أسرة سمها بالمسائل، لأن كتاب ثم باب ثم فصول ثم مسائل. باب فضله، والفضل أي ما هي الأشياء التي تترتب عليه، ما هي مكانته وفضله وشرفه، لأن الحج جاءت فيه أحاديث كثيرة جدا من بيان فضله، وأنه له مكانة عظيمة عند الله عز وجل. قال: وبيان من فرض عليه، لأنه سيذكر من فرض عليه. يذكر الفقهاء تحت هذه الأشياء يذكرون شروط الحج، شروط الحج، وشروط الحج مختلفة عند أهل المذاهب، ولو كان هناك متسع من الوقت دي مذكرة، وهي عبارة عن مدخل لعبادة الحج، لو كان هناك متسع من الوقت لقرأنا وتصورنا الشروط التي تكون عند أصحاب المذاهب، وكذلك الواجبات وما يتعلق والأركان وما يتعلق بالحج. يذكرون الشروط، وهذه الشروط ستأتي تباعا في الحديث، كل حديث يذكر فيه أو يرمز إليه شرط سنذكره بإذن الله عز وجل. من فرض عليه، والفرض بمعنى الواجب عند جماهير أهل السنة والجماعة، والفرض والواجب يختلفان عند الحنفية. الحنفية عندهم الفرض ما ثبت بدليل قطعي، وعندهم الواجب ما ثبت بدليل ظني، لأنهم يقسمون الأدلة إلى أدلة قطعية وأدلة ظنية. القطعية هي التي تكون عن طريق التواتر وهو كتاب الله عز وجل، أو ما تواتر من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يجعله فرض. وأما الواجب يجعلونه دون التواتر، وهي كل أحاديث الأحاد التي فيها الأوامر والنواهي ومسائل التعبديات عند الحنفية تسمى، هذه الأشياء تسمى واجبات وليست بفرائض. لذلك يختلفون مع أهل السنة والجماعة، مع الجماهير أهل السنة والجماعة يختلفون في مسألة الفرض ومسألة الواجب. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الحديث الأول، طبعا يا إخوان في مسائل كثيرة تركناها في هذه العناوين من أجل أن ندخل في الأحاديث. قال عن أبي هريرة وهو عبد الرحمن بن صخر الدوسي رحمه الله تعالى رضي الله تعالى عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. هذا الحديث متفق عليه. قوله صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة، العمرة في اللغة بمعنى الزيارة، بمعنى الزيارة، وفي الاصطلاح التعبد لله سبحانه وتعالى بالإحرام والطواف والسعي والحلق أو التقصير. تقول العمرة في الاصطلاح الإحرام والطواف والسعي والتقصير أو الحلق، هذا معنى العمرة. قال: العمرة إلى العمرة، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان، وقال هنا العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. والتكفير بمعنى الحط والوضع، كفارة لما بينهما، لكن هذا ليس على إطلاقه، وإنما هذه الأمور تكفر الصغائر واللمم، أما الكبائر فلا بد لها من توبة، لأنه لا يمكن إلا أن يتوب الإنسان ويعود إلى الله عز وجل، كما قال تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنة. وقال تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فالتوبة من الكبائر يجب على المسلم أن يتوب منها، ومن تاب بصدق وإخلاص تاب الله عز وجل عليه. قال: كفارة لما بينهما. إذن هذا ليس على إطلاقه إلا إذا اجتنبت الكبائر. قال: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. الحج المبرور قيل هو الذي لا رياء فيه ولا سمعة ولا جدال ولا فسوق، وأن يكون من مال حلال، لا رياء ولا سمعة. وأنت إذا قرأت في مسألة البر الحج من دون الأعمال التي يقول الله عز وجل فيها: وأتموا الحج والعمرة لله، أتموا الحج والعمرة لله، لأن كثير ما يدخل على قلوب المؤمنين من الرياء، وأن يلقب بأنه حاج، أو أن يقال فلان حج بيت الله عز وجل 10 مرات 7 مرات أو مرتين أو 3. لذلك يقول: وأتموا الحج والعمرة لله، لا للأحد ولا للنفس ولا لشيء من هذه الأمور. ففيه أن الحج المبرور إذا توفر فيه الإخلاص وما ذكرناه من التعريف، وقال بعض أهل العلم هو المقبول، وقيل المبرور هو الذي يكون صاحبه حاله أفضل مما كان عليه قبل الحج، أن تكون الحال أفضل مما عليه قبل الحج. نرجع إلى مسألة العمرة، إلى العمرة يفهم منه الإكثار من العمرة لقوله: العمرة إلى العمرة. وجاءت في أحاديث كثيرة يرغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم كثرة العمرة وكثرة الاعتمار. هذا ما يقوله جماهير أهل العلم، أنه يجوز للإنسان أن يعتمر في السنة أكثر من مرة. وذهبت المالكية رحمهم الله تعالى إلى أن العمرة لا تجوز في السنة إلا مرة واحدة، ويستدلون بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم يحملون أفعال النبي صلى الله عليه وسلم على الوجوب والندب. قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في السنة مرتين. فأجاب الجمهور على هذا الإشكال وقالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب العمل، ولكنه لا يكثر منه خشية أن يفرض على الأمة، خشية أن يفرض على الأمة، لذلك كان يترك كثير من الأعمال. وقال بعض أهل العلم: ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم هذا العمل إلا لانشغاله بالمصالح العامة لأهل الإسلام، من تبيين الإسلام ومن الجهاد في سبيل الله عز وجل، ومن ترسيخ دعائم الإسلام في نفوس الخلق، وبث القرآن وتعليمه لأصحابه رضوان الله تعالى عليهم. قال: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. إذن ذكر المؤلف باب فضله، هذا من فضل الحج، ليس له جزاء إلا الجنة. وذكرت هناك أحاديث سئل النبي صلى الله عليه وسلم فيها: ما بر الحج؟ قال: إطعام الطعام وإفشاء السلام. قال كثير من أهل العلم: هذه الأحاديث لا تصح في تفسير البر، وإنما البر كل عمل صالح يحبه الله سبحانه وتعالى، وخاصة إذا كان مخلصا فيه العبد لربه عز وجل، مقتفيا فيه آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحج بمال حلال وبطيب نفس وكرم وإقبال على الله، فهذا يكون قد تحقق فيه بر الحج. لم يذكر في هذا وجوب أو ندب أو ما شابه ذلك، وإنما هو ترغيب، وهذا ما ذهب إليه أهل العلم. وأما الحج، قال: الحج المبرور، لم يقل الحج إلى الحج، وإنما ذكر الحج، لأن الحج لا يجب على الإنسان في العمر إلا مرة واحدة، وأن فعله شاق لا يستطيعه كل مسلم، أما العمرة فيستطيعها الكل، لأنها طواف وسعي وتقصير أو حل. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، قال: عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قلت يا رسول الله على النساء جهاد قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة. قال رواه أحمد وابن ماجه واللفظ له أي اللفظ لابن ماجه وإسناده صحيح وأصله في الصحيح, أصل هذا الحديث في الصحيح. لكن لماذا يحيد ابن حجر رحمه الله تعالى عن الصحيح ويأتي بهذه الأحاديث التي في السنن؟ يعني كان ينبغي أن يأتي بالحديث الذي في صحيح البخاري أو الذي في صحيح مسلم ويحيل على هذه الأشياء, لأن في اعتقاده أن الكثير قد اطلع على ما في الصحيحين وغابت عنه هذه الألفاظ, وهو قوله قولها رضي الله تعالى عنها قلت يا رسول الله على النساء جهاد. وهذا أيها الإخوة ليس استخبار وإنما هو استفهام, كأنها تقول أعلى النساء جهاد وهذا استفهام أي تسأل, يعني لا تستخبر, يعني لا تخبر النبي صلى الله عليه وسلم على النساء جهاد, يعني قالت كأنها تقول يا رسول الله على النساء جهاد. فرق بين المعنى الأول والمعنى الثاني يا إخوان, هناك فرق. ها؟ إذا كان عن طريق السؤال كأنها تقول أعلى النساء جهاد, وإن كان عن طريق الاستخبار تقول على النساء جهاد, يعني كأنها مقتنعة أن هناك على النساء جهاد, لكنها تسأل ودلالة السؤال جواب النبي صلى الله عليه وسلم. قال عليهن جهاد لا قتال فيه, عليهن جهاد لا قتال فيه, قال الحج والعمرة. وجاء في صحيح البخاري قوله صلى الله عليه وسلم لكن جهاد لا قتال فيه, وفي بعض الألفاظ لكن جهاد لا قتال فيه, لكن أي خاص بالنساء جهاد لا قتال فيه وهو الحج والعمرة. استدل بهذا الحديث من يقول بوجوب العمرة, يقول بوجوب العمرة, لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليهن وعلى تدل على الوجوب. قال تعالى ولله على الناس حج البيت أي يجب عليهم, قال عليهن أي يجب عليهن جهاد لا قتال فيه وهو الحج والعمرة. ففي هذا الحديث فيه حرص عائشة أم المؤمنين على السؤال عن الخيرات, لم تسأل عن أمر دنيوي وإنما سألت عن أمر يحب الله عز وجل وهو الحج. عليهن على قلنا تدل على الوجوب, فذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحج والعمرة لأن العمرة جهاد أيضا, هي قرينة الحج وإن كانت تتخلف عن الحج في كثير من الأعمال لكنها تجتمع معه في الطواف والإحرام والسعي والحلقة والتقصير. فقالت فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحج والعمرة. لو اكتفى بالحج لعلم أن العمرة ليست بواجبة, لكنه لما ذكر العمرة دل ذلك على وجوب وجوبها. طيب العمرة أيها الإخوة اختلف فيها أهل العلم, أهي واجبة أو ليست بواجب؟ كثير من أهل العلم يقول ليست واجبة, ليست بواجبة, بل هي مندوبة, وعند بعض المذاهب السنة مؤكدة من السنن المؤكدة, وبعضهم قال هي مندوبة وبعضهم قال أنها واجبة. أما الحج فلم يختلف أحد من أهل الإسلام في وجوبه على المستطيع, كأنه إجماع, لأن دل عليه الكتاب ودلت عليه السنة وإجماع المسلمين على وجوبه على المسلم. أما العمرة فقد اختلفوا فيها, ذهب جماهير أهل العلم على أنها ليست بواجبة, وذهب الإمام أحمد وغيرهم من أهل العلم أن العمرة واجبة, الدليل هذا الحديث الذي معنا عليهن جهاد. فإذا ثبت الوجوب في حق النساء فيكون في 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 ثبوته في حق الرجال من باب أولى, الحج والعمرة. واستدلوا أيضا لحديث أبي رزين العقيلي رضي الله تعالى عنه الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له حج عن أبيك واعتمر, وأيضا استدلوا بالجهات الأصولية. فلذا اختلف في الوجوب والندبية، إذا اختلف أهل الأصول في الوجوب والندبية رجحوا جهة الوجوب، لأن الوجوب أبرأ للذمة، الوجوب أبرأ للذمة من خلو الذمة، أبرأ للذمة من خلو الذمة، لأنه طالما اختلف في أمر يعني لم يترجح بين الوجوب وبين الندبية فالأخذ بالوجوب أولى. وأيضا استدلوا بدليل من الأدلة الأصولية وهي أدلة عقلية، قالوا أن الناقل من براءة الذمة مقدم على المبقي على براءته، الناقل أي النقل أن ينقل الإنسان إلى الوجوب، يعني هذا نقل، كحديث بصرة في مسألة نقض الوضوء بمس الذكر أو الفرج، لأن جاء في حديث طلق بن علي أنه سأل أو رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه يمس ذكره في الصلاة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو بضعة منك. وفي حديث بسرى أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه أمر بالوضوء من مس الفرج، بالوضوء من مس الفرج. فوقف العلماء بين الحديثين، وإن كان حديث طلق بن علي ضعيف، ولكن مع هذا وقفوا وقالوا الناقل مبقي على المبقي على البراءة الأصلية، فهذا ناقل. وأيضا يا إخوان دائما إذا وجدت مسألتين إحداها للوجوب والأخرى ليست للوجوب فالأفضل أن تأخذ بالأمر القوي، لأن فيه براءة الذمة، لأن فيه براءة الذمة، وكل ما أخذ الإنسان نفسه على الجهة التي لم يتبين فيها الأمر هي للندب أو للوجوب فالأفضل أن يأخذ بطريق الوجوب. وهذا مجمل ما استدلوا به، استدلوا بحديث أبي رزين العقيلي. وأيضا ذكر ابن حزم رحمه الله تعالى إجماع من التابعين ومن الصحابة على وجوب العمرة. قال ابن عباس إنما هي قرينة الحج في كتاب الله، ويشير بذلك إذا كان الحج واجب، إذا كان الحج واجبا فتكون العمرة أيضا واجبة. قال إنما هي قرينة الحج في كتاب الله عز وجل. ونقل أيضا عن الحسن البصري قال لا أعلم خلافا في وجوبها بين الصحابة. إذن يكون هذا النقل من المتقدمين، وهذه الآثار يذكرها ابن عبد البر رحمه الله تعالى في الاستذكار، ويشير إلى أنها من مصنف عبد الرزاق ومن مصنف ابن أبي شيبة ومن غيرهم من الكتب التي كانت تتلقى كثيرا من أقوال التابعين. فإذا الذي تبرأ الذمة به الذمة أن العمرة واجبة، أن العمرة واجبة، لكن وجوبها ليس كوجوب الحج، لأنها تختلف عن الحج في الآكدية وفي العموم والشمول، تختلف عن الحج في الأكدية، في أكدية الوجوب، يعني وجوبها ليس بمؤكد مختلف فيه، وذكرنا بأن الراجح أنها واجبة. وأما في العموم والشمول فإن الحج عام لكل الناس، لأهل مكة ولغيرهم، وشامل لكل الناس. أما العمرة فقد استثنى كثير من أهل العلم أهل مكة في مسألة العمرة، قالوا ليست عليهم بواجبة، إن قلنا واجبة على غيرهم فليست هي بواجبة على أهل مكة. لماذا؟ لأن قال العمرة معناها الزيارة، فكيف يزور الإنسان هو في مكان أصلا هو موجود فيه؟ لأن الزيارة تكون للشيء خارج، من بعيد تأتي وتزور الشيء ثم ترجع. والذين أوجبوا العمرة على أهل مكة قالوا إذا أراد المكي أن يحرم لابد أن يعتمر، لابد أن يخرج إلى الحل إلى التنعيم أو إلى أي مكان خارج الحرم فيحرم منه ثم يرد إلى البيت زائرا، وهذا يكون قد أدى العمرة. قال وعن جابر رضي الله تعالى عنهما قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال أخبرني عن العمرة أواجبة هي؟ قال وأن تعتمر خير لك. هذا الحديث يقول ابن حجر رحمه الله تعالى رواه الإمام أحمد والترمذي والراجح وقفه. الراجح وقفه، وقفه على جابر، وقفه على جابر. والصحيح أنه موقوف على جابر، لأن جميع الأسانيد المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان مسند الإمام أحمد ففي طريق الإمام أحمد الحجاج بن أرطاة وهو رجل ضعيف، وأما ذكر في عند الترمذي أيضا ذكروا بأن هناك رجل ضعيف في إسناد الترمذي، قال وأخرجه ابن عدي من وجه آخر ضعيف. وابن عدي له كتاب اسمه الكامل في ضعفاء الرجال، ذكر هذا الحديث وذكر السبب الذي ضعف من أجله، وهو رجل يكنى بأبي عصمة يسمى نوح ابن أبي مريم. هذا الرجل في إسناد ابن عدي وهذا ضعيف أيضا، فرجح ابن حجر وغيره من أهل العلم أن هذا موقوف على جابر، قال في قوله وأن تعتمر خير لك، وكذلك في الموقوف الذي فيه الحج والعمرة واجبتان، وقالوا هذا ليس من باب الاجتهاد من جابر، لأن هذه الأمور لا يمكن أن يجتهد الصحابي فيها وإلا له مستند أو دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل يا رسول الله ما السبيل؟ قال الزاد والراحلة. رواه الدارقطني وصححه الحاكم والراجح إرساله أنه مرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يرجح ابن حجر الإرسال، لأن يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى إذا عمل الصحابة بالمرسل دل ذلك على أنه صحيح عندهم، صحيح عندهم إذا عمل به التابعون وعمل به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا المرسل الذي عند أصحاب الذين يتلقون الأحاديث ويدونونها في دواوين السنن كانت عندهم مرسلة، فإذا كانت تتداول بين الصحابة يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أجمع أهل العلم على العمل به. سئل عن الزاد والراحلة، وهو المراد من قوله تعالى من استطاع إليه سبيل، يعني ما هي الاستطاعة؟ قال الزاد والراحلة، الزاد والراحلة. والمراد بالزاد ما يتزود به الإنسان من مال أو طعام، وأما الراحلة وهي الدابة التي يركب عليها المسلم إلى أن يصل إلى الحج. وقد اشترط بعض أهل العلم الزاد والراحلة وأمن الطريق في شروط وجوب الحج. ففي هذا الحديث يدور حول الاستطاعة، الاستطاعة شرط شروط وجوب الحج، شرط في الوجوب وليس شرط في الصحة. وهنا نذكر بعض الأمور التي لم تذكر في الأحاديث من شروط الوجوب والصحة الإسلام، ومن شروط الوجوب والصحة العقل، ومن شروط الوجوب فقط الاستطاعة. الاستطاعة من كان مستطيعا فهو يجب عليه العجل، وستأتينا قضية الحرية وقضية المحرمية بالنسبة للمرأة. فإذا الإسلام شرط في وجوب الحج وفي صحته، والعقل شرط في وجوب الحج وفي صحته، والاستطاعة شرط في الوجوب، لأنه إذا حج بدون زاد وراحلة صح منه الحج، لأن الشروط أيها الإخوة دائما خارج العبادات، دائما خارج العبادات، وبعضها يكون مستمر مع هذه العبادة، كالذي يصلي مثلا لما كبر تكبيرة الإحرام وركع الركعة الأولى فقد عقله، يقال هذه الصلاة منذ أن فقد العقل هذه الصلاة باطلة. لماذا؟ لأنه لا يدري لمن يصلي وكم يصلي وما هذه الصلاة التي يصليها. فالعقل شرط في صحة العبادة وفي وجوب العبادة، وهناك فروق بين شروط الصحة وبين شروط الوجوب. فهنا الذي أوقفنا شرط الوجوب وهو الاستطاعة، ف فإذا كان مستطيع وجب عليه الحج، ويصح منه إن حج وهو ليس بمستطيع. مثال ذلك أن يحج على رجليه، يمشي على رجليه ويؤجر نفسه للناس، يعني يحرس هؤلاء ويقود الناقة لهذا، ويطبخ لهم الطعام ويخدمهم ويأكل معهم إلى أن يحج ثم يرجع، صح منه الحج. ثم قال: وأخرجه الترمذي من حديث ابن عمر وفي إسناده ضعف. أيضا هذا الذي ذكره الترمذي وحسنه الترمذي في سننه، لذلك يستدرك على الترمذي في تحسينه أو في تصحيحه لبعض الأحاديث. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال: من القوم؟ قالوا: من أنت؟ قال: رسول الله. فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. قال ابن حجر: أخرجه مسلم. هذا الحديث حديث في سياق الحج، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما انصرف من حجه وعاد إلى المدينة استقبل أو لقي هذا الركب، والركب هو مجموعة من الناس يركبون دوابهم. قال: لقي ركبا بالروحاء، والروحاء هذه منطقة أو قرية تبعد عن المدينة 36 ميل أو 40 ميل تقريبا على ما يذكره أهل العلم. فقال: من القوم؟ أي سألهم النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه نستشف منه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، لا يعلم النبي صلى الله عليه وسلم الغيب. لو كان يعلم الغيب لما سأل من القوم، قال فلان وفلان وانتهت الإشكالية. وهذا نرد به على الذين يزعمون أنهم يعلمون الغيب، يقال لهم: أأنتم أجل عند الله من محمد صلى الله عليه وسلم؟ إن قلتم نعم كفرتم، وإن قلتم لا ينبغي لكم أن تتأدبوا بدين الله سبحانه وتعالى وبشرع الله عز وجل. قال: من القوم؟ ومن استفهامية، سلمان القوم. قال بعض العلماء: سأل لأن الوقت كان ليل، لم يعرفهم ولم يعرفوه، لأن في الظلام لا يمكن أن يرى الإنسان وجه الآخر، لذلك سأل. ولكن هذا يرده آخر الحديث، لأن المرأة رفعت إليه صبيا وقالت: ألي هذا حج؟ ما قالت للصبي، رفعت الصبي كذا، فلما رفعته يكون رآه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث يكون في النهار وليس في الليل، لأنه حتى ولو في النهار أنه ما كان يعلم الغيب عليه أفضل الصلاة والسلام إلا ما أطلعه الله عز وجل عليه. قال: من القوم؟ فقالوا: من أنت؟ يعني حتى لم يعرفوا. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتميز عن أصحابه، حتى كان يأتي الأعرابي ويقول: أين محمد؟ بجفاء، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: أجبتك من وسط الناس. هذا فيه دليل على تواضعه صلى الله عليه وسلم، وأن التواضع خلق كريم وميزة ينبغي لكل طالب علم أن يتميز بالتواضع. التواضع قيل هو الخلق الذي لا حسد فيه، الخلق الذي لا حسد فيه. والتواضع هو لين الكلام ولين الجانب وتوقير وتعظيم الآخرين، هذا هو التواضع. وكل ما كان طالب العلم متواضعا كان أكثر علما، لأن من تواضع للخلق لا شك أنه سيتواضع لله عز وجل، ومن تواضع لله سبحانه وتعالى أصابه الخوف من الله عز وجل، وقرب الله سبحانه وتعالى له البعيد، وآتاه من العلم ما لم يأته فما لم يعطه للآخرين. فالتواضع أيها الإخوة ينبغي لطالب العلم أن يكون متواضعا، لا تكون مستكبر، فإن الكبر يضيع، إذا كان ضيع إبليس فكيف لا يضيع الكبر طالب العلم. فإذا استكبر وتعالى فاعلم بأنه قد انتهى، لأن الكبر خلق مذموم ومبغوض، حتى الخلق يتضايقون ويبغضون المتكبر، لكنهم يحبون هذا المتواضع. انظر إلى الكبراء، كل ما كان متواضعا للخلق كان أحب للناس، كذلك المتواضع يكون حبيب لله عز وجل، يحبه الله، لأن ما اكتسب هذا التواضع إلا لله سبحانه وتعالى. فلذلك ينبغي للإنسان أن ينزع عن نفسه الكبر. وقالوا أن المستكبر لن ينال العلم، كما ذكر يحيى بن أبي كثير، لا يتعلم مستكبر ولا مستحن. المستكبر لا يتعلم، لأنه يتعالى على الخلق. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. شوف، مثقال ذرة من كبر، جاء بأعمال صالحة وبأشياء، وكل هذه إذا كان في قلبك مثقال ذرة من كبر. والكبر يمكن أنت تقيس نفسك، هل أنت متكبر أو لست بمتكبر؟ انظر إلى أفقر الخلق، هل تقف معه ولا تستحي إذا وقفت معه، أو تحاول أن تتخلص منه؟ لا، ينبغي لك أن تكون متواضعا، فإن الذي جعل هذا فقير هو الله، لست أنت وليس الخلق، ومن جعل هذا غني هو الله، فالله عز وجل حكم بين خلقه. فينبغي لنا أن نتواضع، والله من تواضع لله كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم رفعه، ولو رفض الخلق يرفعه الله عز وجل. فالتواضع أيها الإخوة وهو من شيم الصالحين ومن سمات أولياء الله عز وجل ومن أخلاق أفضل البشر، وهم الأنبياء والرسل، فكان عليه أفضل الصلاة والسلام أشد الناس تواضعا. فلذلك ينبغي لطالب العلم أن يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم. يا إخوان، والله طالب العلم إن لم يتأسى بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ولا بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، والله لا خير في علم يطلبه. الأفضل أن يتسوق ويذهب إلى الأسواق، لأنه سيشين مسمى هذه الشريعة الطيبة المباركة إذا كان متكبرا متعجرفا متعاليا على الخلق. هذا لن ينال العلم، ولن يكن له رسول الله صلى الله عليه وسلم شفيعا. وأول من تسعر به من النار يوم القيامة، نسأل الله عز وجل أن يجينا وإياكم، أولو العلم، لأنهم اكتسبوا هذا العلم لا لله ولم يكن لله عز وجل، بل اكتسبوه لأغراض ولأشياء أخرى. فينبغي للإنسان أن يتواضع لله، والتواضع كما ذكرنا في تعريفه لين الكلام، جعل كلامك لين، أخلاقك لينة، جانبك لين، تحب الخير لكل الخلق، تتواضع للصغير وللكبير، لا تحتقر ولا تزدري أحدا من الخلق، فكان هذا خلقه عليه أفضل الصلاة والسلام. أما المسألة المتعلقة بهذا الحديث، وهي مسألة هل يصح حج الصبي، ذكر البيهقي رحمه الله تعالى أن هذه المرأة رفعت للنبي صلى الله عليه وسلم طفلا في محفة أو المحفة، المحفة هو المهاد الذي يوضع فيه الطفل، فرفعت إليه هذا الصبي في محفة، فقالت: ألهذا حج؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، ولك أجر. فقوله نعم دليل على صحة حج الصبي، وسيأتينا المسائل المتعلقة بمسألة حج الصبي في حديث ابن عباس في أواخر هذه الحديث. قال: نعم، عليه أفضل الصلاة والسلام، ولك أجر. وقوله نعم إثبات على وجوب الحج، وهذا الصبي مع أنه لم يميز صح منه الحج، لأن الذي نوى له وليه سواء كان من الذكور أو من الإناث، فيحج ويصح منه الحج. وهل يجزئه عن حجة الإسلام؟ قال بعض أهل العلم: يجزئه عن حجة الإسلام، لقوله صلى الله عليه وسلم نعم. فقوله نعم دليل على إثبات هذا الحج وأنه صحيح منه ويصح عن حجة الإسلام. لكن هذا الحديث مطلق وسيقيد بعد قليل بحديث ابن عباس، فأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لا بد للناظر فيها أن يرى منها إذا كان هناك شيء مطلق أو شبه تعارض، ينبغي لك إما أن تحملها على التخصيص أو التعميم أو الإطلاق أو التقييد، أو النسخ إذا عجزت عن التعميم وعن الإطلاق والتقييد أو عن التعميم والتخصيص، تحملها عن النسل إذا عرفت التاريخ ولم يمكنك الجمع بينهما. فرفعت فقالت لهذا حج، قال نعم ولك أجر، أي أنت مأجورة على تحجيج هذا الصبي، على تحجيج الصبي. ثم قال ابن عباس رحمه الله تعالى قال: كان الفضل بن عباس رضي الله عنهما رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الجهة الأخرى، فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم. قال ابن عباس أو غيره: وذلك في حجة الوداع، وذلك في حجة الوداع. هذا الحديث حديث عظيم في مسألة الحج عن الغير، وهذه المسألة بعينها تسمى مسألة الحج عن المعضوب، مسألة الحج عن المعضوب، من عضب يعضب عضبا. المعضوب هو العاجز عن الحج بنفسه، يسمى العاجز عن الحج بنفسه يسمى المعضوب. والذي لم يحج ولم يرى المشاعر يسمى الصرورة، الصرورة صاد راء واو راء تاء، يسمى الصرورة الذي لم يحج. قال: كان الفضل بن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، رديفه على ناقته القصواء، لأن هي التي جاءت في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركب بين المشاعر يركب ناقته القصواء، وهذا اسم من أسماء ناقة نياق النبي صلى الله عليه وسلم، كانت له القصواء وله العضباء. فكان الفضل رديفا، أي يركب من خلفه، وهذا أيضا فيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. كان يردف بعض أحيان أسامة بن زيد، بعض أحيان بلال بن أبي رباح، وبعض أحيان الفضل بن عباس، يتعاقبون مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فجاءت امرأة من خثعم، وخثعم هذه قبيلة عربية، قبيلة عربية. فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر. استدل بعض الناس على جواز كشف المرأة لوجهها، على جواز كشف المرأة لوجهها بهذا الحديث، قالوا: الفضل ينظر إليها وهي تنظر إليه. وهذه من الشبهات التي يتشبث بها من يريدون أن تكون النساء سافرات الوجوه متبرجات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرها بشيء، بل استفتت وذكر لها النبي صلى الله عليه وسلم الحكم. قال بعض أهل العلم ردا على هذه الشبهة: ربما هذه المرأة لم تعلم الحكم الذي فيه تغطية الوجه بالنسبة للمرأة، وربما تكون قد سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تنتقب المرأة المحرمة وأن تلبس القفازين، فلما سمعت بنهي النقاب ما كان عندها إلا النقاب فكشفت وجهها. وقال بعض أهل العلم: ربما يكون هذا الموقف قبل تقرير مسألة الحجاب، قبل تقرير مسألة الحجاب. وهذه الأمور التي ترد في بعض الأحاديث ينبغي للإنسان أن يحملها على محمل طيب، وأن لا تقوده الأهواء إلى أشياء أخرى. فقوله صلى الله عليه وسلم لهذه المرأة لما استفتت قالت إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي، وهذا فيه أنها تعلم فرضية الحج على كل إنسان، كان عموم عندهم مسألة فرضية الحج. إن فريضة الله على عباده، وقالت فريضة على عباده في الحج، أدركت أبي شيخا كبيرا. هذا وصف، إن أردت أن تجعله وصفا، لأن الأصل أدركت أبي، وأبوها مفعول به منصوب، أدركت أبي وهو مضاف لياء المتكلم، شيخا وصف، كبيرا وصف، وقال بعض العلماء حال، لا يثبت على الراحلة أيضا هذا حال، أي حال كونه لا يثبت على الراحلة. إذن شيخ وكبير، لأن هذين الوصفين يكون معهم عدم القدرة والاستطاعة البدنية. شيخ كبير لا يثبت على الراحلة، مفهومه إذا كان يثبت على الراحلة لأتت به هذه المرأة، لكنه قالت لا يثبت على الراحلة بعد أن قدمت هذه المقدمة، قالت أفحج عنه؟ قال لها النبي صلى الله عليه وسلم نعم، وذلك في حجة الوداع. هذا الحديث فيه من المسائل الفقهية المتعلقة بالحج جواز الحج عن الغير، يعني يجوز لك أن تحج عن الغير، لكن بشرط هذا الغير أن يكون غير قادر على الحج بنفسه، فيوكل شخص أو يتبرع ابنه أو بنته أو أخوه أو من أقاربه يتبرع ويحج عنه، خاصة الذين يصابون بأمراض مزمنة تعطلهم عن الحركة فلا يستطيع الحركة، كالمشلول أو كالذي أصيب بجلطة أو كصاحب مرض السرطان الذي أكل بدنه أو لا يستطيع السفر وقطع الطرق،
الله
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قلنا في مسألة في هذا الحديث أنه يجوز للغير أن يحج على الذي أن يحج عن الذي لم يستطع الحج ببدنه، بدلالة هذا الحديث وبإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لها، قال لها نعم وهو حي. وهذا ما ذهب إليه جماهير أهل العلم، جواز الحج عن الغير إن لم يكن مستطيع ببدنه، سواء كان من أقاربه أو من تبرع له. وذهبت المالكية رحمهم الله تعالى أنه لا يجوز أن يحج أحد عن أحد وهو حي، إذا كانوا أحياء، لا الوكيل ولا الموكل، لا يجوز له، لما تقوله المالكية. أما الجواز عن الميت، أما الحج عن الميت فعندهم جائز حج عن الميت، أما عن الحي فلا. ودليل ذلك قالوا أن العبادات الله سبحانه وتعالى خاطب بها البشر، قال تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وهذا المريض ليس بمستطيع فكيف يحج عنه. وأيضا إذا اعترضت عندهم السنة مع القرآن أخذوا بظاهر القرآن وتركوا السنة، أخذوا بظاهر القرآن وتركوا السنة. وأيضا يذكر القرطبي رحمه الله تعالى في كتاب المفهم أن هذا خاص بهذه المرأة، يعني هذه المسألة خاصة بهذه المرأة. وأيضا قالوا أجابها النبي صلى الله عليه وسلم على حسب ظنها، على حسب ظنها. وهذا يا أخوان يعني أمور بعيدة جدا، كيف يجيب النبي صلى الله عليه وسلم على شرع على حسب ظن المرأة؟ بل جوابه لها شرع ودين، لأنه يفتيها في ملأ كبير والناس تسمع وهي ستحكي لقومها. إذن الصواب هو ما ذهب إليه جماهير أهل العلم بنص هذا الحديث، ما دام صح وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا الرجل شيخ كبير لا يستطيع أن يثبت على الراحلة وهذه المرأة ستحج عنه، جاز. وقال بعض أهل العلم هذه الصورة جائزة، لكن المرأة لا تحج عن الرجل، الذي يحج عن الرجل هو الرجل، وإذا حج الرجل عن المرأة أسقط عنها الوجوب، أما المرأة إذا حجت عن الرجل فلا. لماذا؟ قالوا لأن الرجل يختلف عن المرأة في الأحكام وفي النية وفي هذا كله، معارض لهذا الحديث الذي معنا. هذه امرأة قالت فحج عن أبي، قال لها نعم عليه أفضل الصلاة والسلام. ولو كان هناك شيء من هذه الأمور لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، والقاعدة الأصولية لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فإذن أيها الإخوة، من لم يستطع أن يحج ببدنه بسبب تعطيل مرض جاز له أن يوكل غيره. طيب، وهناك مسألة، وكل غيره وحج عنه ثم برئ من مرضه بعد زمان طويل، هل يحج حجة أخرى أو يكتفي بتلك بالحجة الأولى؟ قال أهل العلم يكتفي بالحجة الأولى، يكتفي بالحجة الأولى، لأنه فعل ما طلب منه وأقام وكيلا. وقال بعض أهل العلم لا بد أن يحج بنفسه، لأنه أصبح قادر كالمتيمم الذي صلى بتيممه في الوقت ثم وجد الماء في الوقت، يجب عليه أن يعيد الصلاة عند بعض أهل العلم. والصحيح أنه إذا أدى ما عليه، ولا يكلف الله عز وجل نفسا إلا وسعها، ولن يطلب الله عز وجل منا فعل العبادة مرتين، هذا كان من المستحيل إلا إذا أراد الله عز وجل في نظر البشر أن يبرأ ثم برئ بعد أن أقام رجلا ووكله وحج عنه. أما مسألة أن يكون الإنسان قادر بماله أو عنده الزاد بالراحلة، هذه لم يتطرق لها النبي صلى الله عليه وسلم. يعني بعض العلماء اشترط في من أراد أن يحج عن غيره، لا بد أن يكون هذا الغير الذي تريد أن تحج عنه أن يكون غير قادر على الحج بنفسه وعنده الزاد والراحلة، اشترطوا هذا الأمر. وفي الحديث لم يشير النبي صلى الله عليه وسلم، لم يسألها أهو قادر حتى تحج عنه أو ليس بقادر. فلما لم يسأل دل ذلك على أن كل عاجز عن الحج بنفسه مستطيع أو غير مستطيع ووجد من يتبرع له جاز له أن يتبرع وأن يحج عنه. الحديث الذي أيضا، لأن ابن حجر هذا من حسن ترتيبه جاء بالوكالة عن الأحياء ثم ذكر مسألة الأموات، وهو فيه قال أن امرأة من جهينة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم نعم حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ أقضوا فالله أحق بالقضاء. وهذا الحديث فيه الحج عن الميت إذا نذره وأوجبه على نفسه، كما في الحديث إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت. والنذر أيها الإخوة في معناه الإلزام في اللغة العربية، بمعنى الإلزام، أن تلزم نفسك بعبادة من العبادات، أن تلزم نفسك بعبادة من العبادات. والنذر في الأصل مكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من النذر، إنما يستخرج به من البخيل. فإذا نذر الإنسان نذر هو مكروه عند كثير من أهل العلم، لكن ينعقد وينبغي للإنسان أن يوفي هذا النذر. إذا نذر صلاة أو حجا أو عمرة أو صياما أو صدقة وجب عليه أن يوفي بنذره، لأن الله عز وجل أثنى على الوافين بالنذر، قال وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وذكر بعض أهل العلم في معنى هذا الآية ليوفي نذورهم أي الإلزامات التي في المناسك التي أوجبها الله عز وجل عليهم ينبغي لهم أن يؤدوها. وقال يوفون النذر ويخافون يوما كان، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. قالوا النذر هنا العبادات، إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفحج عنها؟ فهذا السؤال من هذه المرأة، فأن أشكل عليها أنها نذرت، وهذا النذر واجب في عنقها، لا بد أن تحج. فباب الشفقة حملها، وهذا من فضل الله ومنة الله سبحانه وتعالى أن يقذف مثل هذه الأسئلة في ألسنة الناس حتى يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تخرج هذه الأحكام، كما سأله الأقرع بن حابس يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، قال أفي كل عام يا رسول الله؟ حتى كررها ثلاثا، قال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم الحج مرة، فما زاد فهو تطوع. وهذا من لطف الله عز وجل أن يلقي هذا السؤال في قلب الأقرع ابن حابس. كذلك هذه المرأة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ الجواب نعم، لأنهم يعلمون وجوب سداد الدين على الميت، لأن إذا مات الميت، لذلك أيها الإخوة الوصية مهمة جدا، الوصية مهمة. إذا أردت أن تنام وعندك أموال عند الناس أو لهم أموال عندك، ينبغي لك أن تكتب الوصية، كما جاء في حديث ابن عمر حق على كل مسلم يبت ليلة إلا وعنده وصيته مكتوبة عند رأسه. فاكتب وصيتك، جعلها في المحفظة مع أهم الأوراق إذا مت، من أجل أن تفتش وتخرج هذه الوصية، أو سلمها في مكان تعلمها الزوجة أو الأبناء، لأن الوصية مهمة وهي من السنن التي اندثرت، بل ينبغي لطلاب العلم أن يحيوها في المجتمعات وأن يبينوا أهميتها للخلق. فاكتب وصيتك، لأن الوصية مهمة، فالموت يأتي بغتة، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم موت الغفلة أخذة أسف، يعني هو مريح، لكن الإنسان ربما يموت عليه ديون وعليه ما عليه من الخلق. قال أرأيت لو كان على أمك دين كنت قاضيته عقضوا فالله أحق بالقضاء. وفي بعض الروايات فالله أحق بالوفاء، فدين الله أحق أن يقضى. وهذا الحديث اعتمد عليه أهل الأصول في مسألة إثبات القياس، في مسألة إثبات القياس قاس النبي صلى الله عليه وسلم دين الخلق بدين الله عز وجل، وهذا صريح في مسألة القياس، لأن جعل المال دين، وجعل العبادة التي نذرت هذه المرأة جعلها دين عليها. فيكاد يكون إجماع بين أهل العلم في جواز الحج عن الميت، جواز الحج عن الميت، واختلفوا في جواز الحج عن الحي، كما مر قبل قليل من قول المالكية، وأنهم أخذوا بنصوص بظواهر نصوص القرآن. وجماهير أهل العلم أخذوا بهذا الحديث الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرأيت لو كان على أمك، ولو هذه هي من الحروف التي لها استعمالات ودلالات في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها تأتي على وجوه، تأتي في مسألة التحسر والتأسف، وهي التي ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم ولا تقل لو كان كذا لكان كذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان، فإن لو تفتح عمل الشيطان. فإذا لا تتحسر على شيء قد مضى، ولكن قل قدر الله وما شاء الله فعل، أو قل قدر الله وما شاء الله فعل، لأن الله عز وجل هو الذي كتب القدر، والقدر لا يفعل شيء، وإنما كتبه الله عز وجل وقدره تقديرا. وأيضا تأتي في استعمالات سيئة في الاعتراض على شرع الله عز وجل، لأن أهل النفاق كانوا يعترضون بهذه الكلمة، قالوا لو أطاعونا ما ماتوا وما قتلوا، لو أطاعونا ما ماتوا وما قتلوا، وقالوا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. لو هذه استعملت في الاعتراض على شرع الله عز وجل وعلى قدر الله سبحانه وتعالى. وتأتي أيضا في الحض على الخير، تقول لو فعلت كذا وكذا. وأيضا تأتي في تمني الخير، في تمني الخير، وإن كان الإنسان هو على خير لكن يتمنى أفضل منه، وليس للتحسر والتندم، كقوله صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. هذا ليس للتحسر وللتندم، وإنما هو الانتقال من خير إلى خير، وإن كان الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا يشك الإنسان أنه خير. وأيضا تستعمل للتمني، يقول لو استمعت لكلامه، أتمنى لو استمعت لكلامه، وتستعمل لأغراض كثيرة، لكن المراد هنا منها التقرير من النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المرأة، فلما أقرت بنعم أجابها النبي صلى الله عليه وسلم بأن الحج دين، واستدل به كما ذكرنا في مسألة القياس. وهذه الأحاديث في مسألة الحج سيأتي لها تقييد، هي مطلقة، لا بد أن يكون الذي يحج عن غيره لا بد أن يحج عن نفسه أولا. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حديث ابن عباس، والذي يقول فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم اعتق فعليه حجة أخرى. أيما صبي حج ثم بلغ الحنث، والحنث أيها الإخوة بمعنى الإثم، ومعنى يأتي بمعنى الرجوع عن اليمين، تقول حنث فلان في يمينه. والحنث تأتي بمعنى العبادة، كما جاء في حديث عائشة يتحنث الليالي ذوات العدد، وعندنا كلمة تستعمل عند العامية تقول تكلمت معه وحنسته، ليس المراد السين هي يحنثته أن يرجع عن يمينه، هذا المراد عندنا في اللهجة، اللهجة السودانية، يقول حنسته حتى يفعل كذا لأنه حلف فأردت منه أن يرجع عن هذه اليمين، هذا هو مراده. وقوله بلغ الحنث أي لأن الإنسان إذا بلغ سن التكليف جرى عليه القلم ويؤاخذ بكل ما يقول، فإياك أن تقول قولا لا يرضاه الله عز وجل ولا يرضاه رسوله صلى الله عليه وسلم، وخاصة يا إخوان في أعراض الناس، فإن القضية ليست بالسهلة وليست بالهينة، خاصة طعن الإنسان في دينه. إذا طعنت في دين الإنسان فاعلم أن أعز ما يملكه الإنسان حتى ولو كان على دين باطل. قال تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، لأن هنا الطعن في العرض ليس كالطعن في الدين، فإن الطعن في الدين هو أنك انتهيت من هذا الإنسان، أصبحت يعني مسحته بالأرض. فينبغي للإنسان لطالب العلم أن يحفظ لسانه من الخوض فيما لا ينبغي، وأن يتجنب الأماكن التي تلقي الإنسان في الهاوية، وينبغي له أن يتأدب أين العلم، كما ذكر أهل العلم أن العلم الخشية، والله لن ينال الإنسان علم حتى يخاف من الكلام الذي يتكلم به. ألم يقل أبو بكر الصديق مسك لسانه قال هذا الذي أوردني المهالك، لأنه علم قيمة ما يخرج من فمه من كلام. فينبغي لنا أن نتقي الله عز وجل، وأن يحمل الإنسان الناس على محمل طيب، واجعل في صدرك الخير، فإذا ظننت الخير، إذا كان الإنسان يظن بربه خيرا، إذا ظننت بربك خير كان الله عز وجل، إذا كان ظنك حسن، أنا عند حسن ظن عبدي بي مع رب العالمين، فكيف إذا ظننت بالآخرين خيرا. وهذه القلوب تتجاذب أيها الإخوة، القلب من القلب قريب جدا، أقل الأمور ينفر هذه القلوب، لكن ائتي بقلب مفتوح محب للخير حتى ولو كان على أشد أنواع الضلال، فانصحه ووجه له النصيحة القلبية ربما يعود، فإن عاد فلك أجر عظيم، وإلا قد بلغت. لكن البغضاء لا يمكن أن يجتمع علم الله عز وجل من قرآن وسنة في قلب عبد فيه البغض للخلق، والله لا يمكن، لأن العلم نور أيها الإخوة، كيف هذا النور يدخله الله عز وجل في قلوب متباغضة، في قلوب لا تعلم إلا الشر، في قلوب لا، هذا ليس من أخلاق أهل العلم وليس من أخلاق طلبة العلم، بل طالب العلم مؤدب، والأدب لا ينبع إلا من نفس الداخلية، من الداخل، إذا خرج الأدب من الداخل من القلب من الخشية والخوف والورع وحمل اللسان، فإن المسلم ليس بالفاحش البذيء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الذين يسبون ويلعنون ليس اللعانين والسابين الذين يظهرون الفحش ليسوا من الشفعاء، لا يشفع عند الخلق لا في دنيا ولا في آخرة. فينبغي لنا أيها الإخوة أن نكون على حذر. هذا الحديث ليس خاص بمسألة حج الصبي، وإنما هو فيه إشارة أن هذا الصبي لن يؤاخذ حتى يبلغ السن الذي يجري فيه القلم. انظر كم من قول تقول، لأن التقول على الخلق أو الكلام في الخلق بما لا يرضاه الله عز وجل جرم عظيم أيها الإخوة. وربما هذا الإنسان كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا فتهوي به في نار جهنم 70 خريفا حتى ولو كان من أعظم الناس، لأن الله سبحانه وتعالى معاملتنا معه التقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لا أكثرنا علما ولا أكثرنا مسائل ولا أكثرنا شيء، وإنما المراد التقوى، أن تتقي الله عز وجل، بلغ دين الله عز وجل على فهم السلف الصالح، كتاب وسنة. الله سبحانه وتعالى لن يسألك من الخلق، ولن يسألك لماذا لم تسب فلان، والله لن يسألنا الله عز وجل لماذا لم نلعن فرعون في يوم من الأيام، لا يسألك الله عز وجل. فرعون أبغض الخلق عند الله، إذا لم تلعنه لن يسألك الله عز وجل. ما المراد؟ المراد منا أن ننكب على فهم كتاب الله عز وجل وعلى فهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم ثم تبليغها إلى الناس، وأولا العمل بها، لأنها هي التي سيسأل الله عز وجل عنها. قال تعالى: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، ماذا أجبنا المرسلين. وإجابة الرسل لا تكون إلا بعلم ليس بالجهل. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الصبي، هذا الحديث أيها الإخوة حديث مختلف في صحته، لأن في إسناده محمد ابن المنهال وهو ضعيف عند أهل الحديث وقد تفرد به، وصح هذا الحديث عن الحسن مرسل وعن غيره من أهل العلم مرسل، أما المرفوع فلم يصححه أحد من أهل العلم. انتهى الوقت. طيب إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. بعد الصلاة إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل في من قطع حتى نكمل هذا الباب، لأن بعده سندخل في باب المواقيت للغد إن شاء الله تعالى. قال ابن حجر رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه أن يحج حجة أخرى. ذكرنا هذا الحديث في إسناده محمد ابن المنهال، ضعفه كثير من أهل العلم، وذكرت بأنه لا يصح مرفوع، وهذا وهم، ذكره الضياء المقدسي في المختارة. وإذا ذكر الضياء رحمه الله تعالى حديثا في كتابه المختارة دل ذلك على تصحيحه لهذا الحديث، وقد صحه الألباني وعريض أيضا وصحه جمع من أهل العلم. فإذن الحديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: رواه ابن أبي شيبة والبيهقي ورجاله ثقات إلا أنه اختلف في رفعه، والمحفوظ أنه موقوف. وهذا هو رأي ابن حجر في الحديث، والحديث صح مرفوع، صححه صاحب المختارة وصححه الألباني رحمه الله تعالى وجمع من أهل العلم. هذا الحديث فيه شرطية البلوغ ولم نذكرها في الشروط السابقة، قلنا الإسلام والعقل وماذا يا أخوان؟ الإسلام والعقل والاستطاعة والبلوغ، شرط البلوغ. وشرط البلوغ يكون في الوجوب ليس في الصحة. لقد مر معنا أن الصبي الصغير الذي رفعته أمه صح منه الحج، فإذا كل صغير يصح منه الحج ولكن لا يجب عليه، يصح منه لكن لا يجب عليه. وإذا حج مرات كثيرة صحت منه هذه الحجات وتكون نافلة بالنسبة له، فإذا بلغ يجب عليه أن يحج. إذا بلغ يجب عليه أن يحج. لماذا؟ ربما يقول قائل: لماذا تحججونه مرات عديدة؟ يقال له أن الحج الذي حجه في صغره غير معتبر وليس بمجز ويسقط عنه الوجوب، وإنما يسقط الوجوب بعد حج، بعد البلوغ، فهو الذي يسقط الوجوب. قال: وأيما عبد حج. كذلك أيها الإخوة من شروط الحج الحرية، والحرية ضدها العبودية. العبودية العبد هو المملوك، مملوك الرقبة ومملوك الزمان ومملوك المال، يعني لا يستطيع أن يتصرف في نفسه. قالوا: إذا حج العبد وهو مملوك لسيده فإنه هذا الوقت الذي شغله بالحج وقت ليس في ملكه، هذا الوقت الذي يفعله ليس في ملكه، فلا بد أن يستأذن من سيده، لا بد أن يستأذن من السيد. فإذا حجه يعتبر نافلة وليس مسلم. وأيضا نتعبد الله عز وجل بدلالة الحديث، قال: وأيما عبد حج ثم اعتق فعليه حجة، عليه أن يحج حجة أخرى، حج حج حجة أخرى. طيب الصبي والعبد، حج هذا لم يبلغ وهذا لم يعتق، الحج عندهم نافلة. طيب متى يصح منهم الحج؟ إذا بلغ الصبي وإذا اعتق العبد. طيب يذكرون مسائل، يقولون إذا بلغ الصبي في الميقات بعد أن أحرم صح منه الحج، وقالوا العبد إذا اعتقه سيده في الميقات بعدما أحرم صح منه الحج، لأن الحج معظمه يكون في عرفة، يكون معظم الحج في عرفة لقوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. إذا أعتق العبد وبلغ الصبي في عرفة في وسط نهار عرفة صح منهم الحج وكان فرض، ينقلب إلى فرض، لا يكون نافلة. والعبد إذا اعتقه صاحبه سيده بعد الوقوف بعرفة وبلغ الصبي بعد الوقوف بعرفة ينبغي لهم أن يحجوا حجة أخرى لقوله صلى الله عليه وسلم الحج إيش؟ عرفة. هذا بلغ بعد عرفة وهذا اعتق بعد عرفة، فلا بد أن يحجوا حجة أخرى. لكن لو وقف في عرفة ولو زمانا يسيرا مثل قبل طلوع فجر يوم العيد، طلوع فجر العاشر، وقف ولو جزء من الليل الذي بلغ بعد منتصف الليل ليلة العيد، أو اعتق بعد منتصف ليلة العيد، فإذا وقف ولو جزءا يسيرا من الزمان صح منه، لحديث عروة بن المضرس أنه جاء من طي وسأل النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يترك جبلا من الجبال ولا وقف عليه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا هذه، يعني صلاة الفجر في مزدلفة، وقد وقف قبل ذلك ليلا أو نهارا بعرفة صح نعم كمل حج تم حجه وقضى تفثه. فهذا إذا بلغ بعد منتصف الليل أو العبد واعتق رجعوا وقفوا زمانا يسيرا في عرفة صح منهم الحج. ثم قال ابن حجر رحمه الله تعالى قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال يا رسول الله إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا وإن امرأتي خرجت حاجة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انطلق فحج مع امرأتي. وهذا حديث صحيح. هذا الحديث فيه دلالة صريحة على أن المرأة من شروط وجوب حجها ومن شروط صحة حجها أن يكون معها المحرم، يكون معها محرم، فهو شرط في الوجوب وليس شرط في الصحة، لأنها لو حجت بدون محرم صح منها الحج وكانت آثمة لأنها تركت أو فعلت أمرا لم يجوز أن تفعله وهو الحج بغير محرم. وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة، جماهير أهل العلم يقولون إذا حجت بدون محرم صح منها الحج إذا كانت معها الرفقة الآمنة مجموعة من النساء. قالوا العلة في قوله صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم أو إلا معها ذو محرم، قالوا العلة عدم الأمان، فإذا انتفت هذه العلة جاز لها أن تحج. وهذا ما يقوله كثير من الشراح في هذه المسألة، خاصة الشافعية والمالكية يقولون يجوز لها أن تخرج مع رفقة آمنة فتحج ويجب عليها الحج. وذهب أبو حنيفة رحمه الله تعالى والقفال من الشافعية، وذهب جماهير أهل الحديث على أن المرأة لا يجب عليها الحج إلا إذا وجدت المحرم استنادا على هذا الحديث. والعمل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة أولى من التعليلات، لأن لو كان هناك تعليل لذكره النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا تحج إلا لا تسافر إلا كذا وإلا كذا، لكن إذا وجدت رفقة آمنة جاز لها. وكذلك من هذا الحديث نستطيع أن نرد مسألة الرفقة الآمنة، قول هذا الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم وإن امرأتي خرجت حاجة، وهل يعقل أنها تخرج لوحدها؟ لا يمكن، وإنما معها أناس، خرجت مع أناس. لو كانت الرفقة الآمنة يعني دليل على عدم ذهاب المحرم مع المرأة لقال له النبي صلى الله عليه وسلم يكفي هذه الرفقة الآمنة، فدل ذلك على أن الرفقة الآمنة ليست يعني لصحيحة، وأن المرأة ولو كانت شابة أو عجوز أو يائسة وعندها مال وأرادت أن تحج يقال لها فرض الحج ليس عليك إلا إذا وجد الشرط المحرمية، وهذا الشرط اشترطه الحنابلة رحمهم الله تعالى، واشترطه بعض الأحناف، اشترطوا وجود المحرم مع المرأة، وهو شرط كما ذكرنا شرط في الوجوب وليس شرط في الصحة. والمحرم هو كل من حرمت عليه المرأة حراما مؤبدا، تحريما مؤبدا، كالأب والابن والأخ والعم والخال وابن الابن والجد وابن الأخت وابن الأخ وما تفرع من هؤلاء، يعني الأخ وأبناء الأخ إلى ما لا نهاية، وأبناء الأخت وأبناء والعم وعم العم، يعني عم 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 المرأة، يعني عمامة متتالون، عم لها يجوز لها أن تخرج معه في الحج، وخال خال خال أمها أو خال خال خالها أيضا يجوز لها أن تخرج معه، لأن ليس يكون تحريم الخال الذي هو مباشر للأم، وإنما خال الأم أو خال الأب خال لك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أهل السير أنه نزل عند أخواله من بني النجار، وليسوا له بأخوال، وإنما هم أخوال لجده عبد المطلب، لأن أم عبد المطلب من المدينة. فالمرأة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلونا، فننظر هذا التعبير النبوي لا يخلونا، وقال لا تسافر، لا يخلونا، هذا الحديث نصفع به في وجوه الذين يدعون إلى الخلوة وإلى الاختلاط، وهذا والله مناقض لدين الله عز وجل ومناهض لشريعة الله سبحانه وتعالى، تدعو إلى الاختلاط الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل يقول ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وقرن في بيوتكن، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل بامرأة إلا معها ذو محرم. وهؤلاء يقولون يجوز الاختلاط، لماذا يجوز الاختلاط والنبي صلى الله عليه وسلم؟ أنتم تؤمنون بأن هناك دار آخرة وعذاب وحساب، فينبغي لكم أن تتقوا الله عز وجل، ولا يخلو الرجل بالمرأة أبدا مهما كانت الأحوال إلا المرأة إذا ماتت، حتى التي ماتت قال بعض أهل العلم لا يخلو بها الرجال، وإنما يكفنونها من بعيد ثم يدفنونها ويذهب، كذلك إذا مات الرجل في وسط النساء يفعل به هكذا، لا يغسل ولا يمم وإنما يلف ثم يدفن، وهذا كله اتباع واختفاء بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الذين يدعون إلى التبرج وإلى الاختلاط وإلى السفور فهؤلاء والله معاندون ومحادون لدين الله سبحانه وتعالى، ونتبرأ من كل من يدعو إلى التبرج والسفور، لأن التبرج والسفور سبيل ووسيلة إلى الزنا، وكل مقصد وكل وسيلة تقود إلى مقصد محرم فهي محرمة لا شك. فقوله لا يخلون رجل بامرأة وإلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ذكر 3 أيام ويومين ويوم ليلة، وذكر في بعض الأحاديث بريد، مقدار بريد، لا تسافر مقدار بريد، والبريد عنده مسافة معينة من المسافات. فهذا الحديث يقيد كل الأمور التي مرت، لا تسافر، وهذا مطلق سواء كان سفر قصير أو سفر طويل. وما هو ضابط السفر؟ ضابط السفر في العرف، يعني الآن الذي يذهب إلى منطقة كريمة هل يقال بأنه مسافر يا إخوان؟ ها؟ يقال أنه مسافر أو لا يقال؟ ها؟ في العرف مسافر. طيب الذي يذهب إلى شندي هل يقال أنه مسافر؟ ها؟ طيب الذي يذهب إلى الجيلي هل يقال بأنه مسافر؟ لا. إذن ضابط العرف، كل ما كان في العرف سفر يحرم على المرأة أن تسافر، ومن لم يكن كذلك فجاز لها، فحتى ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ليس ورد بل ثبت عنه في الصحيحين، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع هذا حرمة، لا يحل. ولا يحل هذه عند الأصوليين من صيغ التحريم، من صيغ التحريم، إذا قال لا يحل يفهم منه التحريم. فقام هذا الرجل وقال يا رسول الله إني اكتبت في غزوة كذا وكذا وإن امرأتي خرجت حجة، وهذا قلنا نرد به على من يقول إذا كانت الرفقة إيش آمنة، وهل هناك رفقة آمنة من ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأسر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا والله ليست. نعم محرم التحريم المؤقت كزوج الأخت، لا كزوج كأخت الزوجة مثلا أو زوج أخت الزوجة، فهذا تحريم مؤقت ليس على التعبيد، أيضا لا يجوز لها أن تسافر معه. يعني مثلا رجل متزوج لا يجوز له أن يسافر بأخت الزوجة، بأخت الزوجة. وأيضا مما ذكرناه من المحرمات ما كان من جهة الرضاع، الأب من الرضاع أو الإبن من الرضاع أو الأخ من الرضاع أو العم من الرضاع أو الخال من الرضاع، هؤلاء أيضا يجوز لهم أن يسافروا مع المرأة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. قال النبي صلى الله عليه وسلم له انطلق فحج مع امرأتك. قال العلماء لا يجوز للرجل أن يمنع زوجته من الحج، لا يجوز له، ويجوز له أن يمنعها من حج التطوع، من حج التطوع، لأن الذين يقولون هذا القول يرون أن فرض الحج على الوجوب، فرض الحج على الوجوب، لأن بعض العلماء يقول على التراخي وبعض العلماء يقول فرضه على الفورية، أعني الفورية الوجوب، الفورية أي أن فرض الحج فوري وليس للتراخي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أيها الناس إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. قالوا والأمر للوجوب والواجب فوري وليس للتراخي، فإذا كان يقول الإنسان بقول من يقولون أن الحج فوري ينبغي للرجل أن لا يمنع امرأته من الحج. وهل يتبرع ويكون معها محرما؟ نعم، بل يجب عليه إذا لم تجد محرما وكان عنده الإمكان يجب عليه أن يحج معها. أما التطوع فله مسألة أخرى. قال وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم، طيب امرأة لم تجد محرما لكن وجدت من أقاربها مثل من أبناء أخواتها أو من أبناء إخوانها من يحج معها بالمال، يعني تعطيه مالا ويحج معها، قالوا لا بأس، لأنه ما دام وجب عليها الحج فيجب عليها أن تبذل المال، لأن هذا من مسألة الوجوب، لأنها لا تصل إلى البيت إلا عن طريق هذا الرجل كالذي يشتري الماء للوضوء. فقالوا تستأجره وتدفع له مالا ثم يذهب معها ويحج. طيب مات المحرم في الطريق ولم تصل إلى البيت، هل ترجع أم تصل إلى؟ قالوا إذا كان المكان قريب تذهب إلى البيت وتقضي حجها، أما إذا كان المكان بعيد وبلدها أقرب ترجع إلى بلدها وتبحث عن محرم آخر. قال وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، فقال من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم حججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. شبرمة هذا اسم لصحابي، لأن كل من لقى النبي صلى الله عليه وسلم رآه والتقى به ولو فترة قليلة جدا من الزمان لمحة يعتبر من الصحابي، بشرط أن يكون مؤمن به، وهذا مؤمن. والشبرم نوع من الشجر ينبت في بلاد الحجاز. قال لبيك عن شبرمة، هذه هي صيغة التلبية عن الغير، إذا أردت أن تحج عن غيرك قل لبيك عن فلان، لبيك عن فلان، سواء كان عمرة أو تمتع أو قران أو إفراد، تقول لبيك عن فلان. قال لبيك عن شبرمة، أقره النبي صلى الله عليه وسلم على التلبية، لكن سأله قال من شبرمة؟ قال له هذا الرجل، قال شبرمة أخ لي أو قريب لي، والشك من الراوي ليس من هذا الرجل، لأنه لو كان يقول قريب لي أو أخ لي. قال حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. هذا فيه أن الوكيل عن الغير في الحج لا بد أن يكون حج عن نفسه، أن يكون قد حج عن نفسه، لأنك لا يمكن أن تسدد دين غيرك ودينك في عنقك، لا يمكن، لا يمكن أن تسدد ديون الآخرين والدين عليك موجود، كما مر معنا قبل قليل، أفأقضيه أفحج عنه؟ قال اقضيه فالله أحق بالقضاء. وقالوا أيضا من أراد أن يحج عن شخص ولم يحج عن نفسه وحج، هذه الحجة لا تنصرف إلى الغير وإنما تكون لنفسه هو، حتى وإن نواها لغيره لا تنصرف هذه النية إلا له، لقوله صلى الله عليه وسلم حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. مفهومه أنه لو حج عن شبرمة هذه الحجة لن تكون لشبرمة قريب لي أو أخ لي، وإنما تكون لشبرمة، أي الذي لبى عن أخيه أو عن قريبه. فإذا شرط الوكيل أن يكون قد حج عن نفسه ثم يحج عن غيره. وكذلك من اعتمر، من أراد أن يعتمر لغيره يقال له اعتمر عن نفسك أولا ثم اعتمر عن غيرك. والذي اعتمر عن نفسه لا يجوز له أن يحج عن غيره، وإنما العمرة تكون للعمرة والحج يقابل الحج. وهذا الحديث ذكرنا قبل قليل نقيد به حديث الخثعمية وحديث الجهنية، لأن لا بد أن تحج عن نفسها أولا ثم تحج عن أمها، أو تحج تلك الخثعمية عن أبيها. وهذا مما يفترق به الحج عن سائر العبادات، لأن الحج النية فيه حتى وإن لم يحددها الإنسان تقع عن نفسه، يعني إنسان في الميقات ونوى الحج عن فلان، قال حج عن والدي وهو لم يحج عن نفسه، قالوا هذه الحجة لا تكون عن والده وإنما تكون له هو. هذا مما يفارق الحج سائر العبادات. وكذلك من المفارقات التي تكون بين الحج وبين العبادات الأخرى أن فاسد الحج لا بد أن يكمله الإنسان، يعني أي عبادة، الصلاة إذا فسدت تخرج، الصوم إذا فسد جاز لك أن تأكل، أما الحج إذا فسد يجب عليك أن تكمله، وهذا مما يخالف الحج سائر العبادات. وأيضا مما يفارق الحج سائر العبادات أن الحج يمكنك أن تحوله إلى عمرة، إلى عمرة، ويمكنك أن تحول الحج إلى عمرة، ويمكنك إذا كنت أردت الحج يمكنك أن تحوله إلى عمرة وإلى حج، يعني تجمع بين الحج والعمرة قارن، يعني ممكن أن تتحول إلى قارن ويمكن أن تتحول إلى متمتع، لكن لا يمكن أن تتحول من العمرة إلى الحج، يعني تأتي البيت تعتمر لزوم عليك، إذا اعتمرت يجب عليك أن تقصر أو أن تحلق إذا كانت المدة طويلة، والتقصير للمتمتع أفضل كما سيأتينا، لأنه يتوفر له الشعر حتى يحلقه في يوم العيد. فالحج من هذه التي تفارق كثير من العبادات، أنه من حج عن غيره ولم يحج عن نفسه كانت الحجة له وإن لم ينوها. وأيضا ينبغي له أن يمضي في فساده، يعني إنسان مثلا جامع في يوم عرفة جمع أهله. فإذا جمع أهله في يوم عرفة فسد الحج، ولكن هذا الفاسد نلزمه بأن يستمر فيه. هذه من الأشياء التي تفارق. وأيضا من أحرم ولبى ثم طاف وأراد أن يرفض إحرامه يمنع، لا يمكن أن يرفض هذا الإحرام، بخلاف الصلاة. الصلاة يمكنك أن تخرج منها، تخرج منها لأي سبب من الأسباب، يمكن أن تخرج منها. ومثال ذلك إذا كنت تصلي في النافلة ثم أقيمت الفريضة، يجب عليك أن تخرج من النافلة، يجب عليك أن تخرج من النافلة إذا كانت في بداياتها. أما إذا كنت في وسط الصلاة أو يمكنك أن توجز سريعا وتدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام لا بأس. فالحج هذه من المفارقات التي يفارق بها كثير من العبادات. وعنه أي عن ابن عباس، يعني لاحظ ابن عباس بدأ معنا من حديث الركب الذين لقوا النبي صلى الله عليه وسلم بالروحة، ثم ذكر حديث الأقرع بن حابس قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله كتب عليكم الحجة، فقال الأقرع بن حابس أفي كل عام يا رسول الله؟ قال لو قلتها لوجبت ولما استطعتم، الحج مرة فما زاد فهو تطوع. وفي حد قال أخرجه الخمسة غير الترمذي، وأصله في الصحيحين من حديث مسلم وحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أيها الناس إن الله كتب عليكم فرض عليكم الحج فحجوا، فقام رجل فقال في كل عام يا رسول الله؟ فكررها ثلاثا والنبي صلى الله عليه وسلم ساكن، ثم قال لو قلتها لوجبت، ذروني ما تركتكم، إنما هلك الذين من قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فهذا الحديث قال وأصله في مسلم من حديث أبي هريرة، فيه أن الأقرع بن حابس وهو الذي حصل منه ما حصل، أو هذا غيره، الأقرع بن حابس الذي دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقبل الحسن والحسين، قال لي عشرة من الولد ما قبلت واحدا منهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أملك لك إذا نزع الله عز وجل الرحمة من قلبك. وأيضا كان يلين له الكلام، وإذا خرج قال بئس أخو العشيرة، لأن فيه جفاء. ومع هذا كان متبوع وكان من رؤوس القبائل، وهو من الذين أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين، أعطاهم 100 من الإبل لأنهم كانوا يحبون الإبل، فإذا أعطي هذا العطاء وذهب إلى قومه تبعه قومه في الدخول في الإسلام. فقال أفي كل عام يا رسول الله؟ يعني هل الحج في كل عام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو قلتها لوجبت. استنبط العلماء من هذا الحديث جواز الاجتهاد من الرسول صلى الله عليه وسلم في الأحكام مطلقا، جواز الاجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه مسألة خلافية بين أهل الأصول، والصحيح أنه يجوز له الاجتهاد، لقوله عليه أفضل الصلاة والسلام لما تأخر في صلاة العشاء إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي، وفي قوله في السواك لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ومع كل وضوء. فقوله صلى الله عليه وسلم لو قلتها لوجبت دليل على أنه يشرع، وأن شرعه إذا سكت الله عز وجل عنه كان شرعا إذا أقره الله، أما إذا لم يريده الله عز وجل بين مراده سبحانه وتعالى عن طريق الوحي. فقوله في كل عام يا رسول الله قال لو قلتها لوجبت الحج مرة فما زاد فهو تطوع، وهذا والله من رحمة الله عز وجل. تصور اليوم 5 ملايين يأتون في الحج دفعة واحدة وربما يكون أكثر. تصور لو هؤلاء الناس والعالم الإسلامي الذي فيه 1 مليار لو وجب عليهم الحج في كل عام، كيف تسع تلك الفجاج الضيقة والأماكن الصغيرة، كيف تسع هذا الكم الكبير من الناس؟ ولكن من رحمة الله سبحانه وتعالى جعل هذا الحج في العمر مرة واحدة، وما زاد فهو تطوع، وهذا من لطف الله سبحانه وتعالى بالعباد. ونكون قد مررنا على باب بيان فضل الحج وبيان من فرض عليه، وسنشرع إن شاء الله تعالى غدا في المواقيت وفي أجزاء تتعلق بالإحرام، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال: امرأة أكملت الإجراءات لحج بيت الله الحرام هذا العام ومات زوجها قبل أيام. سؤال: هل يمكن لهذه المرأة أن تحج مع رفقة مأمونة مع العلم أنها في أيام العدة، وذلك لأن إدارة الحج والعمرة لا يرجعون أو لا يردون لها المبلغ الذي دفعته لتكلفة الحج؟ هذه جمعت بين محظورين: محظور الأول الخروج من العدة، والعدة حكم شرعي لا بد أن تعتد، ليست بمكلفة وليس عليها فرض، لكن ربما يكون هذا من أجل أنها دفعت المال وكانت تتوقع حياة الزوج من أجل أن يحج معها، فترفع أمرها إلى من يقومون بهذا الشأن وترفع لهم إثبات الشهادات أن زوجها قد مات، وتريد أن ترد هذه المبالغ المالية وتكتب استعطافات وأشياء يعني أهل البلد أدرى بها. لكن من الناحية الشرعية لا يجوز لها أن تخرج للحج، لأن المعتدة لا تخرج إلا للضرورة، وليس الخروج للضرورة هو يعني الحج، الخروج للحج من الضرورات، والله أعلم. هل يجوز الاعتمار بأكثر من عمرة في سفرة واحدة إلى مكة، يعني خلال أسبوع عمرتين أو ثلاثة؟ العمرة المتتالية التي تكون في اليوم مرتين أو في يومين أو في 3 أيام أو في 4 أيام هذا حقيقة لم يفعله السلف ولم يكن من منهاجهم، وقد حددوا قال: يجوز للإنسان أن يعتمر كل ما اسود رأسه، أي قام فيه الشعر من أجل أن يحلق، واسوداد الرأس لا يكون إلا بعد 20 أو بعد 25 أو بعد 3 أسابيع. هل يجوز المرأة أن تحج مع زوج ابنتها؟ بارك الله فيك، نعم يجوز لها أن تحج مع زوج ابنتها لأنها تحرم عليه. وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فيجوز لها، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
بالنسبة للمرأة مات زوجها قبل أن عمل الحج، والرجل ما ناوي حج يعني عندها شغل ممكن تطلع ولا ما؟
بالنسبة للمعتدة لا تخرج إلا للضرورة، الضرورة مثلا تحلب الشاة، تفهم كلامي يا شيخ؟ تفهم تحلب الشاة وتخرج إذا طلبت في القضاء، يعني إذا قال القاضي لابد من حضورها تحضر، أو تخرج إلى بنتها إذا ولدت سلم عليها ثم ترجع، أو تخرج إلى مريض يعز عليها، لكن لا تخرج في النهار، تخرج في الليل. نعم هذه الضرورات. نعم الرق أبطله الناس أو أبطله كثير من الخلق بموت الجهاد، لما مات الجهاد ذهبت هذه الأمور، لما مات الجهاد ذهبت هذه الأمور.
معلش سؤال، زوجتي
لا تسلم عليها ولا تصافحها ولا تختلي بها. لا، إذا كملت العدة ووافقت زوجها ما هي بأس، جاهز. نعم، لكن لا تجمع بين الأختين. قال: شخص يلقي العلم على طلب على طلاب العلم ولكنه يتكبر بعلمه ويتباهى به، فما حكم ذلك؟ أظن الكل عنده جواب في نفسه، كل عنده جواب في نفسه. امرأة تخرج للعمرة ولكن تنتظر إلى الحج في منزل أقرباء لها من غير محرم لها، فما حكم ذلك؟ هذه آثمة، لا شك أنها آثمة. سفرها من هنا إلى العمرة لوحدها، ثم جلوسها في مكة لوحدها معها، يعني حتى لو جلست مع ناس تعتبر جالسة لوحدها، وهؤلاء ليس لها بمحارم. وما يقع من المصافحات ومن الأشياء، ونمر نسأل الله عز وجل الهداية للجميع. ونعم يا نعم، إذا كان الإنسان قد قرن بين الحج والعمرة، أي الجمع بين العمرة والحج، وهذا سيأتينا في مسائل الإحرام، إنها تجزي وتسقط العمرة الوجوب، والله أعلم. جزاكم الله.
لمزيد من المحاضرات والخطب والدروس والمواد النافعة الصوتية والمرئية والمكتوبة، تفضلوا بزيارة موقعنا على شبكة الإنترنت. الموقع الرسمي لطلاب جماعة أنصار السنة المحمدية بالسودان: أنصار-السنة.